أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. كان كلامنا المتقدم في تعريف الاجتهاد من الناحيتين اللغوية والاصطلاحية، وقلنا إن الاجتهاد في اللغة هو بذل الوسع كما جاء في بعض قواميس اللغة، ولهذا أيضا ذكر ذلك أصوليا، يعني في بعض الكتب الأصولية أنه ماذا؟ تحمل المشقة وبذل الوسع أو الجهد أو الجهد، لأنه يأتي بفتح الجيم وبضمها، بذل الوسع. طبعا في الأعم الأغلب الإنسان إذا بذل كل قدراته من أجل الوصول إلى مطلب ما فسوف يتحمل مشقة وعنة وتعبا، ولهذا جاء أيضا في مفردات الراغب الأصفهاني بأن الاجتهاد هو أخذ النفس ببذل الطاقة وتحمل المشقة، وإن كان طبعا في الناحية الاستنباطية من الناحية الفقهية ليس بذل الوسع يترتب عليه ماذا؟ الوصول إلى القدرة على استنباط الحكم الشرعي، لأنه قد الإنسان يبذل قصارى جهده ولكنه لا يصل إلى معرفة استنباط الحكم الشرعي. بمعنى أن الوصول لا ينحصر ببذل الوسع وبذل قصارى الجهد، بل أيضا نحتاج أن نضم بعض الضمائم في بذل هذا الوسع، ككون الباذل لوسعه نعم يمتلك أدوات خاصة يفعل تلك الأدوات في استنباط الحكم الشرعي. من هنا أيضا اختلف في تعريفه أصوليا، فجاء مثلا عن العلامة حلي يرحمه الله والحاجبي وغيرهما جاء هكذا، وغيرهما جاء هكذا، استفراغ الفقيه لوسعه في تحصيل الظن بالحكم الشرعي. طبعا نحن نعلم أن غاية ما نصل إليه في استنباط الحكم الشرعي هو الوصول إلى مرحلة الظن بالحكم، لأن نحن لا نطلع على الحكم الواقعي وإنما الظن. هذا أحد التعاريف للاجتهاد. وفي تعريف آخر للاجتهاد أنه ملكة يقتدر بها ماذا المستنبط للحكم يقتدر بها على استنباط الحكم من مصادره الأولية، الكتاب والسنة والإجماع والعقل. وطبعا هناك تعاريف أخرى وردت، ثم بينا أيضا أن الآغضي يرحمه الله أورد مطلبا بأن هذه التعريفات بأجمعها وإن اختلفت ولكنها لا تنبئ عن اختلاف في المعنى الدقيق للاجتهاد، بل تريد أن تنبئ عن حقيقة تكاد أن تكون في غاية الوضوح بالنسبة لأهل الفن، واختلاف التعريفات لا ينبئ ولا يفصح عن الاختلاف في المعنى. وقلنا إن الماتن بعد أن أورد كلام المحقق العراقي يرحمه الله قال إن أستاذ المحقق العراقي وهو الأخند صاحب الكفاية أيضا يرى هذا الرأي، أن التعريفات للاجتهاد ليست منبئة عن الاختلاف في الحد، بمعنى تطرد الأغيار وتجمع ما تحت هذا الحد من الأفراد، الأمر ليس كذلك. ثم بعد ذلك أوردنا كلاما بأن الاجتهاد كان عبارة متداولة عند العامة منذ يعني في القرن الأول الهجري، وقد قيل إنها أخذت من حديث ورد عن معاذ بن جبل عندما أرسله النبي صلى الله عليه وآله إلى اليمن وقال له إن لم تجد آية أو رواية قال أجتهد رأيي. من هنا قيل إن الاجتهاد عند العامة يطلق على القياس والاستحسان والمصالح المرسلة. نعم، يعني يطلق على هذه الأمور بالإضافة إلى شنو؟ إلى ما يفهم من الكتاب والسنة. إحنا لا إشكال عندنا في أن ما يفهم من الكتاب والسنة على وفق الضوابط المقررة نعم صحيح وسليم وهو حجة بالنسبة للمجتهد، لكن الكلام في القياس بالذات حيث وردت الروايات، وكذلك بالاستحسان وردت الروايات المنددة بالقياس، وأن دين الله لا يصاب بالعقول ولا بد للعالم أن يأخذ الحكم الشرعي من الكتاب والسنة. نعم، على كل الوصول أو الوصول إلى الحكم الشرعي على وفق الطريق الذي سلكه العامة جاءت الروايات محذرة منه ومنددة به، بالرغم من وجود روايات أخرى تحضنا على الاجتهاد، يعني تقول لنا يعني انظروا في حلالنا وحرامنا، انظروا في الروايات الواردة عنا هذا وأشباهه يعرف من كتاب الله، ما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يكون الفقيه فقيها حتى يعرف لحن كلامنا. هذه الروايات قد يفهم منها مسألة استنباط الحكم الشرعي من الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة من أهل البيت، بالإضافة إلى آية القرآن الكريم. لكن هذا النسق الذي جاء في روايات أهل البيت عليهم السلام يختلف عن الطريق الذي سار عليه العامة. ولهذا الإخباريون من علمائنا شنوا حملة كبيرة جدا على بعض الأصوليين من علمائنا، وقالوا إن هؤلاء سلكوا مسلك العامة وساروا في استنباط الأحكام الشرعية على وفق الاجتهاد الوارد من العامة. أي وإذا ترجعون كما يقول الماتن تجدون صاحب الوسائل يعني دلل على التنديد بمسلك العامة في استنباط الحكم الشرعي من اعتماد القياس دليلا ماذا؟ أورد روايات وأحاديث عن أهل البيت تندد بذلك، بعضها مشهورة مثل إن دين الله لا يقاس بالعقول وأن السنة إذا قيست محق الدين. الشيخ حسين الحلي يرحمه الله وهو أستاذ الماتن سيد محمد سعيد صاحب المحكم، هذا أورد تعليقا لطيفا يقول استخدام لفظ الاجتهاد ينبغي أن نمعن النظر فيه، أن نتأمل فيه، يعني إذا أبقيناه دون ماذا؟ دون تضمين لمعناه، تضمين لمعناه بما يتناسب مع استنباط الحكم الشرعي على وفق مدرسة أهل البيت، سيكون بالتأكيد موجبا لأن يكون مصداقا لهذه الأحاديث الواردة والتي نددت بالاجتهاد. أي ولهذا يرتئي الشيخ حسين الحلي قدس الله نفسه الزكية أنه ينبغي أن نغير العنوان يعني من لفظ الاجتهاد. ليش؟ لأن هذا العنوان سبب الفتنة بين الطائفة وشق الصف الواحد، أوجب ماذا؟ الفرقة بين العلماء، أكابر العلماء صار عندهم فرقة. طبعا الشيخ يوسف البحراني من أكابر الفقهاء يختلف عن الأصوليين في مسلكه الاستنباطي، فضلا عن العلماء الإخباريين المتشددين الذين طبعا يعني ينددون بطريقة ماذا؟ الأصوليين كالميرزا محمد الإخباري وغيره. لكن هذا الشيخ حسين يرحمه الله يقول هذا اصطلاح، كلمة اجتهاد اصطلاح، ممكن أن نطور هذا الاصطلاح ونشرح للإخباريين أن المراد بلفظة الاجتهاد ليس هي المعنى المستخدم لدى العام، وإنما بمعنى ماذا؟ يتناسب مع طرقنا في استنباط الحكم الشرعي من أخذ هذا الحكم عبر المصادر كتاب والسنة والإجماع والعقل. وأن الاجتهاد لما نطلق على شخص بأنه مجتهد يعني هذا عنده القدرة المعتبرة على إمكانية تشخيص الوظيفة العملية لنفسه وللمكلفين. إن قلت إن بعض علمائنا حتى في مقام الاستدلال أيضا ذكر بعض الوجوه الاستحسانية لتقريب الاستدلال على وفق وجهة نظره، فكأنه ماذا؟ يعني كأن بعض علمائنا من المجتهدين تأثروا بمسلك العامة. يقول الماتن هذا ليس تأثر وإنما هو مجاراة للعامة، مجاراة للعامة بمعنى أنه لا يرون أن هذه الوجوه الاستحسانية في الاستدلال على بعض المطالب الفقهية يعني موجبة ماذا؟ موجبة لكونها يعني يعتمد عليها في الأخذ بالدليل أو الأخذ بالمسألة. الأمر ليس كذلك، وإنما أوردوها ماذا؟ تأييدا للمطلب، حتى لو قرأ مثلا بعض من يخالفنا بعض آرائنا الفقهية يستسيغ ذلك، يعني لأنه يرى على نفس ما درج هو عليه، أو لمطلب ثاني في بعض الأحايين الدليل غير الحجة، ضم هذا الدليل غير الحجة إلى الحجة المعتبرة، لا يكون من قبيل ضم مثلا الحجر إلى الإنسان، يعني لا يغير شيئا ولا يؤثر على الواقع، وإنما في الحقيقة أشبه ما يكون بأن هذا الدليل غير المعتبر بمثابة المنبه الوجداني لجعله الدليل المعتبر يفيد القطع لدى المستدل بالدليل المعتبر، بمعنى أنه يقرب ذاك الدليل، ما اعتمدناه كحجة وإنما قربنا لجعل الدليل المعتبر يعني في غاية الوضوح لدينا وعندنا. أي وهذا شو نسميه؟ يقول في بعض الأحايين، شوف احنا نسمي هذا تنقيح المناط، تنقيح الملاك. فالدليل صحيح هو غير معتبر لو نظرناه على حدة، ولكن عندما نضمه إلى الدليل المعتبر النتيجة أنه يجعل ذلك الدليل المعتبر موجبا للقطع بالنسبة لنا. أي على كل هذا احتمال من الاحتمالات يريده الماتن، ولذا يقول لا يبعد أن من أورد بعض الاستحسانات من علمائنا في الاستدلال على بعض المطالب الفقهية ليس من باب التأثر بمسلك العامة، وإنما من باب الإثارة الوجدانية الموجبة للقطع بدلالة الدليل المعتبر على تلك المسألة. أي طيب، طبعا العامة كما لا يخفى لدينا، إذن عندهم القياس والاستحسان والمصالح المرسلة تشكل أدلة يمكن أن يستنبط من خلالها أو بها الحكم الشرعي، أما نحن كما اتضح لا نستطيع أن نستنبط حكما شرعيا إلا من المصادر المقررة، يعني من الكتاب والسنة والإجماع والعقل، يعني الأدلة العقلية الواضحة كقياس الأولوية، مثل إذا ولا تقل لهما أف، واضح أنه لا يجوز ضرب الوالدين، نعم، أو مثلا القياس المستنبط العلة الواضح، كما إذا ورد حرمت الخمرة لإسكارها، نستطيع أن نعرف أن جميع ما يوجب الإسكار حرام، لأن قياس معلل وواضح. أي الماتن بعد أيضا يحتمل احتمالا ويقول لعل بعضا، لعل البعض من العامة ماذا يعني، احنا نعرف ان كما لدينا اختلاف في مسار الاستنباط بين الأصوليين والإخباريين، فالعامة ايضا لهم ماذا، عندهم اختلافات بين فقيه وفقيه. احنا نعرف مثلا ان طريقة الأحناف يعني الاعتماد مثلا على القياس اللي هو التمثيل في المنطق بشكل كبير، بينما قد يكون بعض المحدثين من العامة لا يعتمد هذه الطريقة التي سار عليها الأحناف، وإنما يعتمد الكتاب والسنة، فهو يعني قريب من المنهجية التي يتبناها، نعم، فقهاء مذهب أهل البيت عليهم السلام، يعني في شيء من التقاطع والتلاقي بيننا وبينهم، فيصير حتى لفظ الاجتهاد عند بعض العامة مقارب لإطلاق لفظ الاجتهاد عندنا، وإن كان نحن نقطع جازمين بأن استخدام الاجتهاد عند العامة يختلف عنا في المضمون، ولكن لا يبعد أن يكون عند بعضهم، عند بعضهم فيه مقاربة مما هو عندنا، نعم. وقد يقال عندما يعبر بعض العامة بهذا التعبير بأن المراد بكلمة الاجتهاد هو رد القضية التي تعرض للحاكم من طريق القياس إلى الكتاب والسنة، طيب ما قال وإلى رأي المجتهد، هو رأيه يكون حجة في عرض الكتاب والسنة، لم يصرح بذلك، لعله إنما قال ذلك، نعم، باعتباره يرى أن هناك عمومات وإطلاقات للروايات وللآيات القرآنية يمكن أن تنطبق هذه العمومات والإطلاقات على شنو؟ على القياس اللي هو التمثيل، على الظنون غير المعتبرة عندنا، ممكن في رأيي ذلك، فهو لا يلتقي وإيانا إذا كان رأيه ذلك، وإنما يلتقي مع مثلا ماذا، مع الأحناف، ولكنه عبر بتعبير يقرب من تعبيراتنا، إلا أنه لا يريد بمضمون تعبيره ما نريده نحن من لفظة الاجتهاد. على كل، لفظة الاجتهاد إذن اتضح لدينا لها معنيان، معنى لغوي وهو استفراغ الوسع أو بذل الجهد أو الجهد لتحصيل ماذا؟ لتحصيل المطلوب، طبعا بذل الجهد من الناحية اللغوية كما أشرنا لا يترتب عليه الوصول إلى استنباط الحكم الشرعي إلا بتأويل، بأن نقول بذل الوسع لمن تتوافر لديه وعنده الآليات التي من خلالها يتمكن من استنباط الحكم الشرعي. أي والماتن يقول من الواضح إننا عندما نمعن النظر في التعريف اللغوي الذي هو بذل الجهد أو الجهد، هذا التعريف اللغوي لا يوصلنا إلى تشخيص الوظيفة إلا بالتتمة التي ذكرناها. أي وحتى إذا أوصلنا ماذا إلى الوصول إلى فهم النص، مثلا من قال لك إن هذا الفهم للنص حجة؟ نحن نحتاج إلى ماذا؟ إلى شيء آخر، إلى تتمة. هذه التتمة هي الاطلاع على جميع وجملة ما له دخل في المسألة كالروايات التي يمكن أن تكون معارضة لهذا النص. بس هذا الإشكال الذي أورده الماتن ليس في محله كما لا يخفى. ليش؟ لأننا عندما نقول بذل الوسع واضح أنني لا أبذل الوسع فقط في معرفة النص، بل أبذل الوسع وأتحمل المشقة والعنت بفهم جميع وجملة ما له دخل في استنباط الحكم الشرعي. بمعنى أصل إلى فهم النص وأفهم أن هذا النص ليس له معارض يلغي حجية هذا النص. والماتن يقول الأمر سهل هاهنا. ليش؟ لأن لفظة الاجتهاد لم ترد في نصوصنا الروائية، وحتى إذا وردت ليس بهذا المعنى كمصطلح نحن الآن ماذا ندرسه. الاجتهاد كما قلنا ورد كمصطلح عند العامة، ونحن طورنا هذا المصطلح كأتباع لأهل البيت بما يتناسب مع طريقة الاستنباط المعتبرة والحجة على وفق مذهب أهل البيت. فالأمر في تطوير هذا المصطلح بما يتفق مع رأي مدرسة أهل البيت هو مجرد اصطلاح ولا تشاح في التباني على المصطلحات. يعني ممكن أن مصطلح واحد عند أهل فن له معنى، ولكن نفس ذلك المصطلح عند أهل فن آخر يكون له معنى مغاير لما له عند أهل الفن الأول. الأمر في الاجتهاد كذلك، قد يكون لدى أبناء العامة أو فقهاء العامة مسألة الاجتهاد له معنى واسع ويتضمن معناه الاعتماد على القياس في استنباط الحكم الشرعي، ولكنه عندنا لا، وإنما يكون يعني المجتهد يكون هو الذي يصل إلى الحكم الشرعي من خلال إمعان النظر في الأدلة الواردة في الكتاب والسنة. نعم، بعد ذلك يعلق الماتن ويقول أيضا ينبغي أن نلتفت إلى شيء. هنا طبعا المجتهد تارة ينظر إلى آية في القرآن كقوله تعالى ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، أو بعض الآيات القرآنية التي جاءت في تحريم بعض الأشياء، أو في إيجاب ووجوب بعض الأشياء الأخرى. هنا المجتهد ماذا يعمل؟ يستنبط الحكم الشرعي من الآية أو الرواية، بمعنى يستنبط الوظيفة العملية الفعلية من خلال النص الموجود لديه. في بعض الأحيان ما عنده نص، فاقد للنص، وهناك حكم شرعي لا يعلم به، كما مر علينا في الشبهات الحكمية مع مثلا ماذا؟ فقدان النص أو تعارض النص أو إجمال النص. مثلا مر علينا هذا شرب التتين، ما ورد فيه نص شرعي ونحن لا نعلم بحكمه، فهذا استنباط الحكم الشرعي في الشبهة الحكمية التحريمية يرجع إلى أي شيء؟ يرجع إلى تشخيص الوظيفة العملية عند فقدان النص، وهل هي الاحتياط أم البراءة مثلا. لما نقول إذن المجتهد هو الذي مثلا يستفرغ الوسط لتشخيص الوظيفة العملية للمكلفين، لا نريد به مثلا أنه لا بد أن يحصل له الظن من خلال فهمه للآية أو للرواية، بل أعام من حصول الظن، قد يكون هذا المجتهد يشخص الوظيفة العملية من خلال فهم إجراء الأصل العملي في المقام، أنه أصالة البراءة تجري أو الاحتياط واضح. هنا لا يستفرغ هو وسعا، وإنما يعلم بكيفية إجراء الأصل العملي. نعم. ثم الماتن أيضا يذكر لنا مطلبا، نرجع هذا المطلب وإن كان هو غاية في الوضوح لكن نرجعه إلى الغد لنطبق ما مر علينا من من درسين. قال يحفظه الله في الاجتهاد، وهو في اللغة بذل الوسع كما في الصحاح، وكذلك أيضا في مختار الصحاح والقاموس والنهاية، نهاية لابن الأثير، ولسان العرب، وفي الأخيرين هو افتعال من الجهد أو من الجهد الطاقة. وكأنما ورد في المعالم والفصول والكفاية وغير هذه الكتب من الكتب الأصولية من أنه تحمل المشقة يبتني على أنه افتعال من الجهد أو من الجهد، يقول بالفتح أو بالضم، بمعنى المشقة كما صرح بذلك صاحب المعالم، لكنه خلاف المتبادر من لفظة الاجتهاد عرفا، وكأنه بلحاظ ملازمة بذل الوسع للمشقة غالبا، لكن بذل الوسع مو بالتأكيد تترتب عليه مشقة، في الغالب كذلك. قال في مفردات الراغب: والاجتهاد هو أخذ النفس ببذل الطاقة وتحمل المشقة، ولكن الأمر سهل سواء كان بذل الوسع تترتب عليه مشقة وعنت أو كان لا، الإنسان حتى وأن بذل وسعه لكنه لا يصل إلى درجة من المشقة والعنان. هذا هو التعريف اللغوي للفظة الاجتهاد. أما التعريف الاصطلاحي فقد اختلفت كلمات الأصوليين في تعريف المعنى المراد من الاجتهاد وتحديده، ففي المعالم وكذا عن العلامة والحاجب من العامة، وجماعة عرفوا بهذا التعريف أنه استفراغ الفقيه لوسعه في تحصيل الظن بالحكم الشرعي. والشيخ البهائي يرحمه الله قال إنه ملكة يقتدر بها المجتهد على استنباط الحكم الفرعي من مصادره المقررة، وقال في تقريري درس بعض الأعياء يعني المقرر قال هنا، طبعا هذا كلام جديد، المفروض أن يقول وقيل في تقرير درس بعض الأعيان المحققين، ولكن الظاهر اختلاف عباراتهم في شرح معنى الاجتهاد الاصطلاحي ليس لأجل اختلافهم في حقيقة الاجتهاد، بل هو عند الجميع هو ماذا؟ هو استفراغ الوسع في إعمال القواعد لتحصيل المعرفة بالوظيفة الفعلية العملية، وهذه الوظيفة العملية قد تكون وظيفة واقعية، معرفة الصلاة حكم واقعي أو ظاهري، وأن المقصود من تلك العبارات هو مجرد الإشارة إلى الاجتهاد بوجه ما، وليس هو تعريف حدي يتكون من جنس وفصل حتى نقول لماذا اختلفت التعاريف فيه. وقد سبق المحقق العراقي يرحمه الله أستاذه المحقق الخراساني في الكفاية، يعني أن هذه التعريفات لا تشير إلى بيان الحد التام من الجنس والفصل، وإنما تريد أن تقرب لنا المعنى الذي هو موجود عندنا ولدينا وواضح بالنسبة لنا. أقول الماتن يعلم التأمل في موارد إطلاق الاجتهاد في الصدر الأول في النصوص الواردة عن الأئمة عليهم السلام وغيرها مما ورد عن العامة في كلماتهم ورواياتهم، شاهد بأن الأصل لكلمة الاجتهاد وردت عند العامة، وأن مرادهم من هذا خصوص إعمال الرأي والقياس والاستحسان والمصالح المرسلة من أجل الوصول للحكم الواقعي في مقابل أخذ الحكم من الكتاب والسنة ونحوهما، يعني من الإجماع والعقل من الأدلة التعبدية، فضلا عن معرفة الوظيفة الظاهرية خصوصا العقلية. وهذا يتناسب مع التعريف الأول للاجتهاد، لأن التعريف الأول إيش قال اللي قلنا عن المعالم والحاجبي؟ قال استفراغ الفقيه للوسع في تحصيل الظن بالحكم الشرعي، هكذا قال. وللمعنى اللغوي أيضا للزوم استفراغ الوسع في طلب الحكم والوصول إليه عند من يعتمد على ماذا؟ على هذه الأدلة في وصوله إلى الحكم. كما قد يناسبه أيضا ما هو المعلوم من طريقة كثير من العامة من الاعتماد على ذلك، من الاعتماد على ذلك، بل قد يصدر من بعض أصحابنا كالفاضلين، الفاضلين يعني العلامة الحلي وخال العلامة الحلي المحقق صاحب الشرائع. وقيل إن المراد بالفاضلين هو شنو؟ العلامة مع ابنه فخر المحققين، ولعله لذا شنع الإخباريون على الاجتهاد ووقفوا منه الموقف المعلوم، حتى عقد صاحب الوسائل الحر العاملي يرحمه الله بابا، وأورد في هذا الباب ما يزيد على 50 حديثا في الردع عن الاجتهاد والعمل بالرأي والقياس ونحوها من الاستنباطات الظنية غير المعتبرة. نحن نعلم أن بعض الظنون معتبرة، ليش؟ لأنه وردت أدلة كافية للاعتماد عليها. شوفوا ايش قال. ولذا ذكر شيخنا الأستاذ يعني الشيخ حسين الحلي أن الأولى تغيير هذا العنوان، عنوان الاجتهاد. ليش؟ لأنه سبب فتنة بين الطائفة المحقة وشق صفوف الطائفة وأوقع الفرقة بين العلماء، مو فقط بين العوام، حتى نقول العلماء لأن تعرفون حتى العلماء يعني بعض المجتهدين من الإخباريين كان ماذا؟ يعني يذم بعض علماء الأصوليين، والعكس أيضا صحيح، فضلا عن عوامها. لكن ذلك نشأ أو ناشئ عن الجمود على ظاهر لفظ الاجتهاد، يعني صحيح أن العامة استخدموا الاجتهاد بمعنى القياس والمصالح المرسلة، نعم، ولكن هذا لا يعني أن هذه اللفظة بقيت على نفس المعنى الموجود لدى العامة من دون نظر إلى سيرة الأصحاب وتصريحاتهم في مباحثهم الكلامية والأصولية والفقهية، حيث لا إشكال في عدم بنائهم على التعويل على الاستنباطات الظنية بل على الحجج المعتبرة. صح، خبر الواحد لا يفيد إلا ظنا، ولكن عندنا أدلة توجب الاطمئنان بحجية خبر الواحد. الظهور لا نستفيد منه إلا الظن، ولكن عندنا أدلة ماذا؟ موجبة لليقين والاطمئنان بحجية الظهور. بل على الحجج المعتبرة شرعية كانت أو عقلية، وأن مرادهم من الاجتهاد هو تشخيص الوظيفة التي يترتب عليها العمل اعتمادا على الاجتهاد. طيب، إن قلت إن بعض علمائنا أيضا في مقام الاستدلال جاء بأدلة غير معتبرة استحسانية، قال: وذكر بعض علمائنا للوجوه الاستحسانية في الاستدلال على الأحكام الشرعية إما أن يكون مجاراة للعامة أخذا بما يلتزمون بنظيره كما لعله الغالب، أو قلنا لحصول القطع بسببه، يعني قلنا إثارة منبه وجداني يجعلنا نتيقن بالدليل الدال على مدلوله، الدليل المعتبر الدال على مدلوله عندنا أو نحوه، أو أنهم أوردوا ذلك بعد هذا وجه ثالث غفلة عن الحائل، حيث لا بد من تأويل ما يقبل التأويل في مقابل المقطوع به من مذهبه. ثم قال: بل لا يبعد كون ذلك هو المراد لكثير من الأصوليين من العامة، وإن اختلفوا معنا في تعيين الحجج، وأن ذكرهم للظن لا يراد به أي ظن حتى الظن غير المعتبر كالقياس، لا، بل قصدهم الظن المعتبر المأخوذ من الكتاب والسنة. وسيأتينا إن شاء الله البقية من التطبيق، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. كان